الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا الآن ولله الحمد في عشر مباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهذه العشر هي أفضل أيام الشهر ولياليه، لأنها ختام الشهر، ولأنها الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاجتهاد فيها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر بدا له حال غير الحال التي قبل في الاجتهاد في العبادة. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها في المسجد ليلا ونهارا، وكان يحيي ليله ويوقظ أهله، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. فهذه العشر تجتمع فيها خيرات كثيرة وفضائل عظيمة لمن وفقه الله. فمن كان محسنا من أول الشهر فإنها تكون زيادة في عمله، زيادة خير إلى خير. ومن كان مفرطا في أول الشهر ثم تنبه فيها فإن الله يغفر له ويلحق بمن سبقه. وهي أيام الاعتاق من النار، من الناس من استحقوا دخول النار بكبائر اقترفوها ومعاص فعلوها، ثم إذا دخلت العشر وفقهم الله للتوبة فتابوا من موبقاتهم فاعتقهم الله من النار بعدما استحقوا دخولها. فهي أيام عظيمة ومواسم خيرة مكنكم الله منها فاغتنموها. وأبرز ما يكون في هذه العشر الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وقيام الليل، قيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان كان يصلي وينام في أول الشهر، فإذا دخلت العشر جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليله، مما يدل على تميز هذه العشر عن غيرها، وأنها تخص بأعمال أكثر من ما كان في أول الشهر. تذكروا يا عباد الله سرعة الدنيا، سرعة الزوال، تذكروا بسرعة مرور شهر رمضان، تذكروا سرعة الآجال وانقضاءها، ونحن غافلون. فعلى المسلم أن يختم بخير، بخير ختام، والأعمال بالخواتيم. فهذا الشهر يختم بأعمال جليلة ويتبع بأعمال جليلة، يتبع بالجد والاجتهاد في عشره الأواخر قبل فواتها، يتبع هذا الشهر بالتكبير عند نهايته، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا أعلنت نهاية الشهر برؤية الهلال فإنه يبدأ التكبير ويستمر إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، يكبر المسلم في بيته، يكبر في الطريق، يكبر في المساجد، يكبر في مصلى العيد، إلى أن يحضر الإمام تحضر صلاة العيد. كذلك يتبع هذا الشهر بإخراج صدقة الفطر، وهي زكاة للبدن. الزكاة على ثلاثة أنواع: زكاة للنفس، يزكي نفسه بالطاعات، قد أفلح من زكاها، فيزكي نفسه بالأعمال الصالحة. زكاة للبدن، وهي صدقة الفطر من رمضان. وزكاة المال بالنسبة لمن عنده مال. هذه أنواع الزكاة، ومنها زكاة البدن وهي صدقة الفطر، تجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، على كل مسلم، ومقدارها صاع بالصاع النبوي الذي قدره أربعة أمداد. صاع النبوي أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين، هو ملء اليدين مضمومتين مفتوحتين من الرجل المعتدل. هذا هو الصاع النبوي. وقد تحرى العلماء في هذا الوقت مقداره بالكيلوات، فصدر عن هيئة كبار العلماء أن مقداره 3 كيلو تقريبا، مقدار الصاع النبوي 3 كيلوات تقريبا من الطعام، من التمر، من البر، من الشعير، من الزبيب، من الأقط، وكذلك كل ما يقوم مقام هذه الأنواع مما يعتاده أهل البلد طعاماً لهم، فيخرجون منه هذا المقدار، لا ينقص عن ذلك. وتدفع صدقة الفطر للفقراء، وهم الذين ليس عندهم ما يكفيهم، ليس عندهم كفايتهم من دخلهم، هؤلاء هم الفقراء. تدفع لهم صدقة الفطر. ووقت إخراجها إذا ثبت انتهاء رمضان برؤية هلاله وبداية شهر شوال فإنه يخرجها إذا أعلن رؤية الهلال، ويمتد وقت الإخراج إلى أن يخرج لصلاة العيد من ثبوت الهلال ليلة العيد إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد. هذا كله وقت لإخراجها، يخرجها في الليل، يخرجها بعد الفجر، يخرجها مع خروجه لصلاة العيد، كل هذا وقت للإخراج. وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، كما فعله بعض الصحابة، ولا تخرج قبل ذلك إلا بيوم أو يومين قبل العيد، هذا الذي ورد. فإذا لم يخرجها قبل صلاة العيد فإنه يخرجها في بقية يومه، يخرجها في بقية يوم العيد ولا يتركها. وإذا مضى يوم العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها بعده قضاءً، يخرجها قضاءً، ويأثم بذلك إذا تعمد التأخير. إذن لا بد من إخراجها، حتى لو فات وقتها فإنه يخرجها لأنها دين في ذمته، فلا بد من إخراجها. يدفعها للفقير مباشرة، إما فرد وإما أهل بيت يدفعها لهم، أو يوكل من يدفعها للفقير نيابة عنه. ولا بد أن تصل إلى الفقير قبل خروج الناس لصلاة العيد، فيجب أن يفهم هذا، لا بد أن تصل إلى الفقير قبل خروج الناس أو إلى وكيله قبل خروج الناس لصلاة العيد. بعض الناس يدفعها للجمعيات، وهذا تفريط، فالجمعيات أعمالها كثيرة، وأيضا الجمعيات لا تهتم بإخراجها في وقتها، وقد يؤخرونها وتتكدس لديهم، وقد حصل شيء من ذلك السنوات الماضية. فالمسلم مكلف ومطالب بأن يدفعها في وقتها، إما يدفعها هو وهذا أفضل، أو يوكل من يثق به في إيصالها إلى الفقير في وقتها، لأنها دين في ذمته وهو مسؤول عنها. يجب الاهتمام بها وبإخراجها. ومما يتبع به هذا الشهر من الأعمال الفاضلة صلاة العيد، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يخرج الناس كلهم إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد، يبرزون لربهم، شعيرة عظيمة ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام. ينبغي للمسلم أن يهتم بحضورها ولا يتأخر أو يكسل أو ينام أو ينشغل. شعيرة عظيمة بعد ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، كما أن صلاة عيد الأضحى تكون بعد أداء ركن عظيم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فصلاة العيدين شعيرة عظيمة، وكل منهما بعد ركن من أركان الإسلام، ينبغي الاهتمام بها وبحضورها، وأن يخرج المسلم على أحسن حال متزينا بالزينة المعتادة في البلد، في أحسن حال في ثيابه ومظهره، ويتطيب ويكبر، يشتغل بذكر الله. أما المرأة فإنها تخرج أيضا حتى ولو كانت حائضا تخرج، ولكن الحائض تعتزل المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وهن المخفرات وإخراج الحيض، ويعتزل الحيض المصلى من أجل أن يشهدن دعوة المسلمين، فهي مظهر عظيم من مظاهر هذا الدين. ومما يتبع هذا الشهر به من الأعمال الصالحة صيام 6 أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن 10 أشهر، و6 أيام من شوال عن 2، والسنة 12 شهرا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فكأنما صام الدهر. فيتأكد صيام هذه 6 سواء في أول الشهر وهو أحسن، أو في آخره، أو في وسطه، سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة من الشهر، فهي سنة مؤكدة. يفرح الناس بالعيد الفرح المحمود، فرح بنعمة الله، الفرح بإكمال الشهر، الفرح المحمود، ويظهرون الفطر ويأكلون ويشربون في يوم العيد، ولذلك يحرم صوم يوم العيد، لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وإظهار للفطر بعد الصيام، فيفرح الفرح المحمود: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمسلم يفرح في أن الله من عليه وأعانه على صيام رمضان، فيفرح بذلك ويظهر هذا الفرح وهذا السرور بخروجه لصلاة العيد وبأكله من طعام العيد. هذا ما يشرع في ختام الشهر وبعده. أما أن يتبع الشهر بالسفاهة ويتبع باللهو واللعب المحرم، ويتبع بالسهرات، ويتبع باختلاط النساء والرجال في المحافل، ويتبع برفع الأصوات بالأغاني والمزامير، فهذا في الحقيقة كفران للنعمة، وهذا يدل على عدم احترام الشهر. كيف الإنسان يقبل على ربه في شهر رمضان ويدعوه ويبكي ويتضرع، ثم إذا خرج أتبعه بالمعاصي والذنوب والسيئات وهذه المظاهر السيئة في البلد التي تدل على كفران النعمة، تدل على أنهم كانوا مسجونين في رمضان فانطلقوا إلى شهواتهم المحرمة وإلى لهوهم ولعبهم، فإذا بلغ الأمر إلى هذا الحد فإنه محرم، تجاوز الفرح المحمود إلى الفرح المذموم نسأل الله العافية، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا الفرح المذموم الذي يصاحبه كفران لنعمة الله وإظهار للمنكرات، فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وسائر أعمالنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر؟
كما سمعتم يخرجها ولا بد، فإذا مضى يوم العيد فإن كان أخرها متعمدا فإنه يأثم، يقضيها بعد يومه آثما، أما إن كان نسيها أو لم يتمكن من إخراجها فإنه يخرجها بعد يوم العيد ولا إثم عليه. نعم.
يقول السائل ما حكم الصلاة والصيام وقراءة القرآن في رمضان لمن أجهضت جنين في عمر شهرين؟
لا بأس بذلك، لأنها ليست نفسا، وإن كان يأتيها دم في هذه الحالة فهو دم نزيف وليس دم نفاس، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا قراءة القرآن لأنها طاهر ليست حائضا. الشهرين لم يخلق فيها الطفل، لم يخلق فيها الطفل، لا يزال علقة. نعم.
يقول السائل جامعت زوجتي في نهار رمضان الفائت بدون قذف أو إنزال جهلا مني، لأني كنت أعلم أن الجماع حرام مع الإنزال فقط وبدون إنزال لا يفسد الصوم، فسؤالي ما الحكم في ذلك بالتفصيل، وهل الكفارة المغلظة بالترتيب أم التخيير؟
الحكم في ذلك أنك فعلت محرما وأبطلت صيامك، وعليك التوبة إلى الله، وعليك قضاء هذا اليوم، وعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم.
يقول السائل هل الوخز بالإبر أثناء الصيام جائز؟
ولا يشترط في الجماع أن يكون معه إنزال، إذا جامع وأولج ذكره في فرج امرأته فإنه يجب عليه الكفارة وتترتب عليه الأحكام ولو لم ينزل. نعم.
يقول السائل هل الوخز بالإبر أثناء الصيام جائز؟
الإبر المغذية نعم تفطر الصائم وليس بجائز إذا كانت مغذية، وكذلك الإبر العرقية التي تؤخذ في الوريد فهذه أيضا تجنبها الصائم لأنها تنشط الجسم وتختلط مع الدم، أما الإبر التي تحت الجلد في العضل هذه لا حرج في أخذها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل الرشوة تفسد الصوم أو تضعف الأجر، وما حكم من أعطى رشوة وهو صائم؟
دفع الرشوة وأخذها كبيرة من كبائر الذنوب، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، وفي رواية والرائش وهو الذي يسعى بينهما، فالرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي السحت الذي ذكر الله عن اليهود أنهم يأكلون، أكالون للسحت يعني الرشوة، فهي محرمة شديدة التحريم، ولا يجوز للمسلم أن يفعلها، ولا يجوز له أن يأخذها، ويجب على من وقع فيها أن يتوب إلى الله وأن يردها إلى صاحبها ولا يعود لمثل هذا. وهي محرمة في رمضان وفي غير رمضان، ولكنها في رمضان أشد إثماً. نعم.
يقول السائل: اقترض والدي من شخص مبلغ 25,000 ريال، فهل يجوز أن أسدد والدي عن الغارم من الزكاة المبلغ كاملا؟
لا يجوز لك أن تدفع الزكاة لوالدك ولا أن تسدد عنه الدين من الزكاة، تسدده من مالك لا من الزكاة. أما الزكاة فإنها للمستحقين من غير الوالدين والأولاد وعمودي النسب، لا تحل لهم زكاة بعضهم لبعض، لأنه يجب على الولد أن ينفق على والده، يجب عليه أن ينفق على والده من ماله ولا ينفق عليه من زكاته. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الصيام والإفطار على الحسابات الفلكية؟
لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني لم يظهر بسبب السحاب والقطر فأكملوا العدة 30، فلا نصوم ولا نفطر إلا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال العدة 30 يوما. وأما الحساب فلا يعتبر في وجوب الصوم ولا غيره من الأحكام الشرعية. نعم.
يقول السائل: ما حكم متابعة الإمام أثناء الصلاة والتصحيح له من خلال المصحف، وخصوصا في صلاة القيام أو التهجد؟
حمل المصحف للمأموم، يحمل المصحف خلف الإمام، إذا كان يفعل ذلك من أجل أن يفتح على الإمام الذي يقرأ حفظا، يفتح عليه إذا أغلقت عليه القراءة لا بأس. أما من يحمل المصحف وهو بعيد عن الإمام فيكره له ذلك، بعض العلماء يرى تحريمه لأنه يشغله عن الصلاة، لأن حمله المصحف والنظر فيه يشغله عن الصلاة، فيكره ذلك له أو يحرم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الدعاء بين كل قيام في صلاة التراويح؟
الدعاء بين العبد وبين ربه لا بأس، أما الدعاء الجهري والجماعي فهذا بدعة، دعاء الجهري أو الجماعي بين تسليمات التراويح هذا بدعة. نعم.
يقول السائل: هل صلاة التراويح يجب أن تصلى كل يوم، وكم ركعة، وجزاكم الله خيرا؟
صلاة التراويح كل ليلة من رمضان بعد صلاة العشاء، وعددها ليس لها حد محدد، إنما هذا يرجع إلى صفة الصلاة، فإن كان يطيلها ويطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإن كان يخفف القراءة والركوع والسجود تخفيفاً غير مخل فإنه يصلي 23 ركعة كما فعل ذلك الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، خلف أبي بن كعب، كانوا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمحضر من المهاجرين والأنصار كانوا يصلون 23 ركعة، لأنهم يخففون الصلاة على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح جماعة. ما يجوز للإمام أن يثقل على المأمومين، يقول صلي مثل صلاة الرسول. صلاة الرسول لا يطيقونها. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين في رمضان بسورة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وزيادة، ولا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا آية فيها ذكر العذاب إلا وقف يستعيذ، ويقرأ قراءة مترسلة مرتلة، وركوعه نحو من قيامه في الطول، وسجوده كذلك. فمن يطيق صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن الفرد مخير، إن شاء أطال وإن شاء خفف. أما من يأم الناس فإنه يعتدل ولا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم، ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة. نعم.
يقول السائل: أحد الأخوات لم تكمل صيام رمضان 1430 بسبب العذر الشرعي، ولم تتمكن من القضاء بسبب الحمل، ودخل عليها رمضان 1431، أفيدونا أفادكم الله؟
هذه معذورة في تأخير القضاء. إذا انتهى رمضان الموجود حاليا فإنها تقضي ما عليها من رمضان الفائت، ولا شيء عليها غير القضاء. نعم.
يقول السائل: هل يجب علي زكاة في مبلغ أقرضته لشخص، ولكن عندما أقرضته نويت أن أتصدق به عليه، وأنا الآن نويت حتى لو قام هو بترجيعه فلن أستلمه، هل فيه زكاة؟
هذا أصبح هبة وخرج عن ملكك، كيف تزكيه وقد خرج عن ملكك؟ أعطيته دينا ثم نويت أن تعفيه منه وأن تجعله صدقة عليه وهو قبضه، فهذا خرج عن ملكك ولا زكاة عليك بالنسبة له. نعم.
يقول السائل: عندنا شباب قائمون على المسجد، إذا دخلت العشر الأواخر صلوا التراويح 4 في أول الليل ثم انصرفوا وأكملوا صلاتهم في آخر الليل، وهناك بعض المصلين يريد إتمام الصلاة 8 ركعات في أول الليل، فما توجيهكم؟
هؤلاء يعبثون بالصلاة. التراويح ما تقسم، التراويح تصلى أول الليل بعددها، تصلى كاملة بأول الليل، وفي آخر الليل صلاة التهجد تضاف إليها، صلاة التهجد تضاف إليها في العشر الأواخر. هكذا كان عمل السلف الصالح، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في أول الشهر وينام، يعني دل على أن صلاته في أول الليل ينام بعدها. وأما في العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يسهر معظم الليل يصلي، فيزيد في صلاته في العشر الأواخر. وهؤلاء الكسالى يقولون: ما نزيد على صلاة التراويح لكن نقسمها بين أول الليل وآخر الليل، وهذا تلاعب في الصلاة وجهل، ولا يجوز لهم أن يشوشوا على المأمومين وأن يحرموهم من التهجد في العشر الأواخر، ولا أن يشتتوا عليهم صلاة التراويح في أول الليل وآخره، لا يجوز لهم ذلك. إذا كانوا أئمة مساجد عليهم أن يتقوا الله وأن يحافظوا على صلاة التراويح في وقتها كاملة، صلاة التهجد في وقتها، ولا يعبثوا هذا العبث، ويحرم الناس من التهجد في العشر الأواخر ومن صلاة التراويح في أول الليل. إذا لم يلتزموا بالإمامة فليتجنبوها، لأنها أمانة، لا يتحملون الأمانة ويأخذون إمامة المسجد وهم لا يقومون بها. عليهم أن يتقوا الله، فإما أن يقوموا بالصلاة كما هو السنة في أول الليل وفي آخره في العشر، وإما أن يتركوا الإمامة لغيرهم. نعم.
يقول الشيخ، يقول السؤال: فضيلة الشيخ، هل سحب الدم في نهار رمضان يبطل الصوم؟
إذا كان كثيرا فإنه يبطل الصوم، مثل الحجامة، سحب الدم بالحجامة هذا ثبت بالنص أنه يبطل الصوم، كذلك ما كان بمنزلة الحجامة وهو سحب الدم الكثير. أما سحب الدم اليسير للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول أحد طلبة العلم أن القول بأنه لا يجوز فعل الكفر للمكره قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما الدليل على جواز ذلك لعموم قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هل هذا القول صحيح؟
قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا وارد، هذا وارد بالقول، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذه المشركون وعذبوه إلا أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فأجابهم، تلفظ بما طلبوا منه، ثم ندم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له: ماذا تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فهذا معنى قوله: إلا من أكره، يعني على القول، والآية وردت في ذلك. أما أن نعممها على الفعل، أنتم سمعتم حديث قصة الذباب الذي قرب ذبابا للصنم فخلوا سبيله فدخل النار، هذا فعل، ولا عذره الله سبحانه وتعالى وأدخله النار. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.